بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، وطعام اسم لكل ما يؤكل ويشرب. أما أنه اسم لكل ما يؤكل فهو أمر ظاهر لا يحتاج إلى استدلال، وفيه قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم، أي ذبائحهم. وأما أن الشراب يطلق عليه طعام فأيضا جاء في الكتاب والسنة. ففي الكتاب قوله: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فعبر عن الشرب بالطعام. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم: إنها طعام طعم شفاء سقم، فعبر عن الماء بأنه طعام طعم. وقد يعبر الفقهاء أحيانا بقولهم الأطعمة والأشربة، فإذا عبروا بهذا فمن الظاهر أن مقصودهم بالأطعمة أي ما يؤكل، بالأشربة أي ما يشرب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما. الأصل العام في المطعومات الحل، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات. ويستدل أيضا على جواز أو على أن الأصل في المطعومات الحل أن النصوص الخاصة جاءت بمنع أشياء معينة، فدل على أن ما عداها فهو حلال، فهو حلال. وكون المطعومات الأصل فيها حل، الأصل فيها الحل كما دل عليه الكتاب، فهو أيضا محل إجماع من الفقهاء. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنها حلال خالصة للمؤمنين فقط. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فدلت الآية على أنها حل للمؤمنين فقط دون الكافرين. وفي الواقع أن هذا الخلاف لا يترتب عليه أثر من حيث الأحكام الفقهية التفريعية. والفقهاء رحمهم الله انقسموا في باب الأطعمة والأشربة إلى ثلاث أقسام أو ثلاث مذاهب عموما. المذهب الأول مذهب أهل الكوفة، وعندهم اتساق مع النصوص في المطعومات ومخالفة للنصوص في المشروبات. المذهب الثاني مذهب أهل المدينة والحجاز، وعندهم اتفاق وانسجام مع النصوص في المشروبات واختلاف معها في الجملة في المطعومات. والاتجاه الثالث أو المذهب الثالث مذهب أهل الحديث الذين أخذوا بالآثار وجمعوا بينها، وعلى رأسهم الإمام الكبير الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فهو أخذ بالنصوص في المطعومات والمشروبات. وشيخ الإسلام رحمه الله في فتاوى كبرى وفي مجموع الفتاوى تكلم عن هذه الاتجاهات بكلام كثير مفيد لطالب العلم. يقول رحمه الله تعالى: ولا يحل نجس كالميتة والدم. لما بين أن الأصل في المطعومات الحل انتقل إلى بيان ما يحرم من المطعومات. والآية تقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالأصل أن كل طيب حلال وكل خبيث حرام، هذا هو الأصل العام. والخبائث تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الخبائث العينية، يعني ما خبث لعينه كالدم والميتة والخنزير. القسم الثاني ما خبث لكسبه كالربا والميسر والمكاسب المحرمة. وهذا الباب كما هو معلوم يتحدث عن القسم الأول. يقول رحمه الله تعالى: لا يحل نجس كالميتة والدم. أشار المؤلف إلى ضابطين من ضوابط التحريم في جملة واحدة. الضابط الأول أن كل ما نص عليه الشارع أنه محرم فهو محرم، يعني الأعيان المنصوص، يعني الأعيان المنصوص على الحرام، وهذا يتناول الميتة والدم والخنزير. ولهذا كان يحسن بالمؤلف جدا أن يضيف إلى الميتة والخنزير هنا إلى الميتة والدم الخنزير، لكنه أخره إلى أن ذكره مع محرمات أخرى، فخالف الصواب في موضعا، كان ينبغي أن يذكره هنا وكان ينبغي ألا يذكره كما سيأتينا مع القسم الثالث من المحرمات. فالميتة والدم محرم بالنص والإجماع، كما قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقوله في الآية فإنه رجس، الأقرب إن شاء الله أن الضمير يعود إلى الثلاثة، الأقرب أن الضمير يعود إلى الثلاثة، فصارت الآية دلت على الحكم وعلى التعليم، فالحكم أنها محرمة والعلة أو السبب أنها نجسة. وبهذا نكون عرفنا أن الضابط الأول من المحرمات الأشياء التي نص الشارع على تحريمها بأسمائها وأعيانها، والأصل الثاني أو الضابط الثاني في المحرمات الأعيان النجسة، فكل الأعيان النجسة محرمة لهذه الآية، فإنه يقول فإنها رجس، ويلحق بالأعيان النجسة الأعيان المتنجسة. الأعيان المتنجسة هي الأعيان التي في أصلها حلال طاهرة ثم طرأت عليها النجاسة لاختلاط أو لغيره. والدليل على تحريم الأعيان المتنجسة من وجهين: الوجه الأول أن الشارع حرم الجلالة، وسيأتينا أنها التي تأكل الجسد. الثاني أن الأعيان المتنجسة فيها نجاسة، وإذا كانت النجسات محرمة للنجاسة فالمعنى الموجود في النجسات موجود في المتنجسات. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. الثالث مما يحرم على الإنسان كل ما فيه مضرة، فجميع الأطعمة والأشربة التي فيها مضرة فهي محرمة، ومثل عليه بالسم. والدليل على تحريمها قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والقاعدة العامة أن بدن الإنسان أمانة عنده، لا يجوز له أن يتصرف فيه بما يضره. وقول الشيخ كالسم، يشير المؤلف إلى أن تحريم السم سببه أنه مضر، وهو على المذهب محرم لأمرين: لأنه مضر ولأنه عندهم نجس. والصواب أن السم ليس بنجس، وإنما طاهر وحرم لمضرته. والمضرات تنقسم إلى قسمين: ما الأصل فيها الإضرار في أي حال أخذت فهذه محرمة، وهي كالسم المخدرات رحمك الله، وكل المواد الضارة في كل حال. القسم الثاني ما هو مضر ضرر عارض، كأن يكون هذا الطعام لا يناسب هذا الإنسان. من أمثلته المشهورة المعاصرة الأمثلة التي تتنافى الأطعمة التي تتنافى مع مرض الحساسية، فهذه دلت النصوص على أنها محرمة. فإذا كان الإنسان إذا تناول طعاما معينا سبب له حساسية ضارة فإنه محرم، لا من حيث أصل الطعام ولكن من حيث أنه مضر ببدنه هذا الضرر العارض. وكذلك من ابتلى بمرض السكري أو الكوليسترول أو الضغط أو جميع الأمراض المعروفة التي غالبا ما تكون بأسباب الأطعمة. ثم قال رحمه الله تعالى: وحيوانات البر مباحة إلا. قوله وحيوانات البر مباحة إنما ذكره ليعطف عليه ما بعده، وإلا فإن قوله في أول الكتاب أن الأصل الحل يشمل الحيوانات والمطعمات، إلا أن تصرف المؤلف كأنه يشعر، وإن كان ليس بذاك الوضوح، لكن كأنه يشعر أنه في المقدمة الأولى يتحدث عن غير الحيوانات، يعني عن الحبوب والثمار، ثم الآن انتقل إلى ما يؤكل من اللحوم، وهذا منسجم تماما مع تصرف المؤلف، إلا أنه يشكل عليه شيء واحد، أنه تطرق لتحريم إيش؟ الميتة والدم، وإلا لكان القسم الأول عن الحبوب والثمار، ثم الآن ينتقل إلى الكلام عن الحيوانات البرية. بيّن المؤلف أن الأصل فيها الحل، وكما قلت دلت عليه النصوص السابقة، ثم قال إلا الحمر الأنسية. الحمر الأنسية محرمة عند الجماهير من السلف والخلف، واستدلوا على هذا بآثار واضحة وصريحة، فاستدلوا بحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، واستدلوا أيضا بحديث أنس وهو أيضا في الصحيح قريب من حديث ابن عمر، وفيه أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فإنها رجس، وهذه النصوص صريحة جدا. قول الثاني وهو إحدى الروايات عن الإمام مالك ومذهب ابن عباس أنها حلال، واستدلوا على هذا بالآية، فإن الآية لم تذكر الحمر مع أن فيها نفيا وإثباتا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى آخره، ففيها النفي والإثبات، والنفي والإثبات علامة الحصر. وأشرت في أول باب إلى أن المالكية عندهم إشكال في الأشربة ولا في الأطعمة، في الأطعمة أحسنت، وهذا من شواهد هذا الإشكال، فإنه يستكثر على إمام مثل إمام مالك أن يذهب إلى مثل هذا القول وإن كان إحدى الروايات عنه. أما ابن عباس فروي أن علي بن أبي طالب نظره وذكر له الأحاديث فلما بلغته رجع، فلما بلغته رجع، ولهذا ذهب كثير من الأئمة إلى أن عذر الإمام مالك وعذر ابن عباس رضي الله عنه وارضاهما عدم بلوغهما الخبر، أنه لم يبلغهما الخبر، والراجح كما هو الظاهر إن شاء الله أن الحمر محرمة. وقوله الحمر الإنسية أخرج الحمر الوحشية، وسيأتي منصوصا عليها في كلام الماتن رحمه الله. ثم قال رحمه الله وما له ناب يفترس به. قوله وما له ناب يفترس به، الناب هو السن الذي يقع خلف الرباعية، ومقصود الفقهاء بما له ناب يفترس به بتحريم كل ذي ناب، مقصود الفقهاء كل حيوان اتصف بصفتين، الصفة الأولى أن له نابا، والصفة الثانية أنه يفترس بهذا الناب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وأخذنا الضوابط من الحديث. أما الضابط الأول فمن قول عن كل ذي ناب، فإذا لابد أن يكون له ناب، أما أنه يفترس به فلقوله من السباع، فإن طبع السباع الافتراس، فإن طبع السباع الافتراس، فكل حيوان له ناب يفترس به فإنه محرم بنص هذا الحديث الصحيح. ثم ذكر الشيخ أمثلته فقال وما له ناب يفرس به غير الضبع. قبل أن يذكر الأمثلة ذكر المستثنيات، والضبع محل خلاف بين الفقهاء، فذهب الحنابلة إلى أنه حلال، واستدلوا على هذا بما صح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الضبع صيدا، وكون الضبع صيد هذا القدر من الحديث صححه البخاري، وإطلاق وصف الصيد يدل على أنه مأكول. القول الثاني أنه محرم لأنه يدخل في عموم حديث النهي، والقول الثالث أنه مكروه لما فيه من خبث، والراجح القول الأول، وهذا مثال ينضاف إلى الأمثلة السابقة، أن أهل الحديث وسط، والوسطية تعني اتباع الآثار، الوسطية تعني اتباع الآثار. ثم قال رحمه الله تعالى كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب. هذه الحيوانات معروفة، وابن عرس نوع من الفأر، والسنور هو القط بريا كان أو أهليا، والنمس نوع من القطط لكنه كبير، وباقي المذكورات معروفة. هذه الأمثلة أمرها ظاهر لأنها من السباع التي لها ناب فهي محرمة، لكن في بعضها خلاف قوي، نعرض للحيوانات التي فيها خلاف، وما باقي فأمرها ظاهر واندراجها تحت الحديث واضح. الأول قوله الفيل. الفيل اختلف فيه الفقهاء، فذهب الحنابلة إلى أنه محرم لأن له نابا، بل له ناب كبير. والقول الثاني أنه مباح لأن له نابا لكنه لا يفترس به. والقول الثالث أنه مكروه لاستقداره وكراهيته. ومن حيث القواعد لا يوجد دليل على التحريم، من حيث القواعد لا يوجد دليل على التحريم، ما دام الأصل الحل ولا يوجد دليل واضح ناقل فإن الأصل الحل. قال رحمه الله تعالى والخنزير. ذكر الخنزير مع ما له ناب يفرس به خطأ، لأن الخنزير ليس له ناب يفرس به، وإنما الخنزير حرم لقاعدة أخرى وهي يندرج تحت قاعدتين، أنه منصوص عليه وأنه رجس. إذن إيراده هنا أقرب ما يكون وهم. ثم قال رحمه الله تعالى والدب. الدب أيضا فيه خلاف، فالحنابلة يرون أنه محرم لأن له نابا يفترس به. والقول الثاني أن الدب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما له ناب، فهذا محرم. والقسم الثاني ما ليس له ناب، ويقصدون بما ليس له ناب يعني من أصل الخلقة، ولا يقصدون بطبيعة الحال الصغير، فهذا مباح. وهذا التفصيل روي عن الإمام أحمد نصا رحمه الله، ولا يظهر لي أن هذا التفصيل صحيح، والسبب أنه لا أعلم أنه يوجد دب لا يفترس، فيما أعلم أن جميع الدببة تفترس، فإن وجد دب يعني لا يأكل إلا العشب ولا يأكل إلا الأعشاب، فالخلاف في هذا النوع من الدب كالخلاف تماما في الفيل، كالخلاف تماما في الفيل إذا وجد. ويبدو أنه يوجد لكنه غير معروف، يعني نوع نادر جدا من أنواع الدببة التي أوشكت على الانقراض هي التي يعني توصف بأنها لا تأكل لحوم، وإلا الأصل في الدب أنه يأكل اللحم. إذن هذا هو الخلاف، والراجح أن الدب له ناب يفترس به فهو محرم، إلا أن وجد نوع لا يأكل العشب، فالخلاف فيه كالخلاف في الفيل. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وما له مخلب من الطير يصيد به. ما له مخلب من الطير محرم، ويشترط فيه أن يكون له مخلب وأن يكون يصيد به. أما اشترط أنه أن يكون له مخلب فلقوله نهى عن كل ذي مخلب من الطير. وأما أنه يصيد فمن أين؟ لأن يقول من الطير. طيب الدجاجة والديك له مخلب ولا ما له مخلب؟ له مخلب في الإجماع. طيب كيف إذن هذا القيد؟ لا، أخذنا هذا القيد من فائدة جميلة جدا لابن حزم، وهو أنه يقول العرب لا تسمي الطير بذي مخلب إلا وهو يصيد، ما تسمي باقي الطيور أنها ذي مخلب وإن كان لها مخلب، لكن العرب لا تطلق هذا الاسم إلا على ما يصيد من الطيور. هذه فائدة جليلة فيها الدليل على الشرط الثاني، فكل ذي مخلب من الطيور فإنه لا يحل أكله. ثم قال رحمه الله تعالى: كالعقاب والبازي والسقر والشاهين والباشق الحدأة والبومة. فهذه الحيوانات لها مخالب تصيد فيها، وهي محرمة بنص الحديث، وهي محرمة بنص الحديث، ولا أعلم فيها في الأمثلة الأولى خلافا، لا أعلم فيها خلاف، فهي محرمة بنص الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: وما يأكل الجياف. ذكرت في أول الكتاب أن قاعدة المحرمات أنها إيش؟ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم، فكل خبيث في الشرع فهو محرم، ويبقى علينا أن نثبت أنه خبيث. فما يأكل الجيف اعتبره الفقهاء يأكل خبائث، وإذا كان يأكل خبائث فهو محرم، بالإضافة إلى أن هذه الطيور لها مخالب تصيد بها. وقد ذكر الشيخ الأمثلة، فقال: كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب والغراب الأبقع والغداف، وهو أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبير. النسر والرخم واللقلق والعقعق هذه أمرها واضح، وهي تأكل الجيش، فهي أولى بالتحريم من الجلالة، كما أن لها مخالب تصيد بها. أما الغراب فقسم المؤلف الغراب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الغراب الأبقع، وهو الذي يسمى غراب البين، وهو الذي يسمى غراب البين، فهذا محرم بالإجماع، هذا محرم بالإجماع. الثاني الغداف، وهو أسود صغير أغبر. الغراب الأسود الصغير هو الذي يسمى غراب الزرع، فالحنابلة يرون أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الغراب، وما أمر بقتله كما سيأتينا فهو محرم، فأخذوا منه العموم. والقول الثاني أن الغراب الصغير غراب الزرع جائز، لأنه يأكل ما تأكل الحمامة، ولا يأكل من الجيف. والراجح إن شاء الله أن الصغير جائز، أن الصغير حلال وليس بحرام. ثالث الغراب الأسود الكبير، الغراب الأسود الكبير هذا محرم، وهو مقيس على غراب البين، ويأكل الجيف، ولا إشكال في تحريمه. إذن صارت أنواع ثلاثة للغراب، وعرفنا حكم كل واحد منها. ثم قال رحمه الله تعالى: وما يستخبث كالقنفذ والنيس فأرة والحية والحشرات كلها والوطواط. من القواعد المتقررة عند الحنابلة أن كل ما يستخبث فهو حرام، وضبطوا ما يستخبث بأهل الغنى والمروءة من أهل الأمصار دون الفقراء من أهل القرى، وعللوا هذا بأن الفقراء من أهل القرى لا يستخبثون إلا الأشياء القليلة لفقرهم. والقول الثاني أن الضابط فيما يستخبث ما تستخبثه العرب من قريش، واستدلوا على هذا بأن قريش نزل عليها الوحي ونزل القرآن بلسانها، وهم أولى الناس بضبط الخبائث على أعرافهم، لأنه لو لم تضبط بذلك لسار الحلال والحرام يتفاوت من بلد لآخر. والقول الثالث أن هذا الضابط وهو ما يستخبث ليس بصحيح، وأن الشارع لا يحرم ما يستخبثه أحد، وإنما يحرم ما دل النص على تحريمه صراحة فقط. واستدل أصحاب هذا القول بأن قريش، وهم أرفع من قيل يرجع إلى طبائعهم في استخباث الأطعمة، كانوا يستطيبون الخبائث، فهم يأكلون الميتة والدم، ويستخبثون الطيبات، فهم لا يأكلون الضب، فهم لا يأكلون الضب. فدل هذا على أن الشرع لم يجعل استخباثهم معتبرا، وهذا القول الأخير هو الراجح بلا شك إن شاء الله، وأنه لا يحرم شيء من الأطعمة بناء على مجرد الاستخباث الذي لا يسنده دليل من النص. قال رحمه الله تعالى: كالقنفذ، القنفذ محرم، وهو من أمثلة ما يستخبث عند الحنابلة، ودليل تحريمه عندهم أنه يستخبث، أنه يستخبث. والقول الثاني للجمهور أن القنفذ حلال ولا بأس بأكله، واستدل الجمهور بالعمومات. والراجح مذهب الجمهور إلا إن صح ما ذكره بعض الفقهاء أن القنفذ يأكل الخبائث، إن صح أنه يأكل الحشرات والخبائث وما يستقذره الناس مما في الشوارع فيلحق بما يأكل الخبائث وهو القسم السابق كالنسر، إن صح هذا، لأن لم يذكره إلا عدد قليل من الفقهاء، إن صح هذا فهو محرم لكونه يأكل الخبائث. ثم قال رحمه الله: والنيس. النيس هو القنفذ إلا أنه كبير، النيس كالقنفذ تماما إلا أنه حيوان كبير ويدافع عن نفسه بإطلاق الشوك، بخلاف القنفذ فهو يدافع عن نفسه بالتكور على نفسه. ثم قال رحمه الله: والفأرة والحية. قوله الفأرة والحية، الفأرة والحية محرمات، أما الفأرة فلأنها نجسة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها، وكل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فهو ليس مطعوما، لأن في الحديث قتلها في الحل والحرم، ولو كانت صيدا لم يجوز أن تقتل في الحرم. وأما الحية فكذلك، وأما الحية فكذلك لما تقدم من أنها تستخبث وأمر بقتلها، إلا أنه في الحية يوجد خلاف، فذهب بعض الفقهاء وهو القول الثاني في المسألة إلى أن الحية يجوز أن تؤكل لأنه لا دليل على تحريمها، والأمر بقتلها لا يمنع من أكلها. والراجح بلا إشكال أنها تحرم إن شاء الله، أولا لأنه أمر بقتلها، وقاعدة أن كل ما أمر بقتله فهو حرام صحيح، قاعدة صحيحة. ثانيا أنها تأكل كما تأكل السباع، فهي تصيد الحيوانات الصغيرة كالأرنب الصغير والفأر واليربوع ونحوها، وتأكله كما تأكل السباع الحيوانات الكبيرة، فشأنها شأن السباع، ليست من السباع لكنها تقاس على السباع، فإن شاء الله لا إشكال عندي في أنها محرمة. ثم قال رحمه الله تعالى: والحشرات كلها. الحشرات محرمة عند الجمهور لاستخباثها وقذارتها، ولأنها تأكل الخبائث، ومن أمثلتها الجعل والخنافس والصراصير ونحوها. والقول الثاني أنها جائزة، وهو مذهب من سبل المالكية، لأنه لا دليل على التحريم، والراجح التحريم والمنع، فهي أولى بالمنع من بعض ما يأكل الخبائث، فهي أخبث منه، أخبث من القنفذ لو افترضنا أنه يأكل الخبائث. ثم قال رحمه الله تعالى: والوطواط. الوطواط سئل عنه الإمام أحمد فقال: ومن يأكل الخفاش، ومن يأكل الخفاش. والوطواط محرم لأمرين: الأمر الأول أنه مستخبث، الأمر الثاني أنه جاء في الحديث النهي عن قتله، وروي ذلك مرفوعا وموقوفا، والصحيح الموقوف، وهو جاء عن أكثر من صحابي موقوفا النهي عن قتله. وإذا كان منهيا عن قتله فكل ما نهي عن قتله أيضا فهو لا يجوز أكله. والسبب في ذلك أن ما نهي عن قتله أن الحيوان لا يؤكل إلا بعد القتل، فإذا نهي عن قتله صار هذا إشارة إلى أنه لا يؤكل، إذ كيف يجمع الشارع بين إجازة قتل أكله والمنع من قتله؟ فإذا هذه هي القاعدة الخامسة، وهي أن كل ما نهي عن قتله فإنه لا يجوز أن يؤكل، ويظهر لي علة ثالثة في المنع من خفاش الوطواط، وهو أنه يأكل أو يشرب الدماء، فهو معروف بمص الدماء من الحيوانات، فهو يأكل الخبائث. وإن كانت هذه العلة لم أرى أحدا من الفقهاء ذكرها، لكن لعلهم استغنوا عنها بأنه من الخبائث، أنهم جعلوه من قسم الخبائث. ثم قال رحمه الله تعالى: وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. ما تولد من مأكول وغير مأكول فإنه يحرم، وعلة ذلك أن كل عين اجتمع فيها مبيح وحاضر فإنه يغلب الحاضر. والمقصود بالبغل هنا المتولد من الخيل والحمار الأهلي، أما البغل المتولد من الخيل والحمار الوحشي فهو جائز، فهو جائز، لكن غالب البغال من القسم الأول، من القسم الأول. نعم، بهذا انتهى الفصل الأول. تفضل يا حليم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. لما بين المحرمات أراد أن يبين الأشياء المباحة أو الحلال، فقال: وما عدا ذلك فحلال. أشار المؤلف بهذا إلى أن المحصورات هي المحرمات، وما عداها فهو حلال، وعلى هذا دلت النصوص المتقدمة أن الأصل في الأعيان الحل. يقول رحمه الله تعالى: كالخيل. الخيل اسم جنس لا واحد له من لفظه، ويقصد بالخيل جماعة الأفراس، والخيل مباح عند الجمهور، واستدلوا على هذا بأدلة صحيحة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية يوم خيبر وأباح الخيل، وهذا في الصحيح. والدليل الثاني أنهم نحروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلوه، وهذا في الصحيح. والقول الثاني أن الخيل يكره أن تؤكل، وعللوا هذا بأن في أكلها إضرارا بالجهاد، فإنها وسيلة الجهاد الأعظم تأثيرا، فلم يجعلوها محرمة للنصوص، وإنما اكتفوا بالكراهة للتعليل. والقول الثالث أنها محرمة، وهذا من الغرائب مذهب الإمام مالك، فهو يمنع الحلال ويجيز الحرام. ما أقول يجيز الحلال، أقصد أن الإمام مالك يعني في الحيوانات التي النصوص فيها دالة على الجواز بوضوح يخالف، وفي الحيوانات التي النصوص فيها دالة على المنع يخالف. استدل الإمام مالك بقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فقال: امتن الله علينا بالخيل بأنها للركوب والزينة، ولو كانت ينتفع بها في الأكل لذكر في الآية، لأنها في مساق الامتنان. وهذا القول ضعيف جدا، وأخذنا قاعدة مرارا وتكرارا أنه لا يمكن أن نقابل المنطوق بالإيش؟ بالمفهوم، لا سيما إذا كان المنطوق مباشر في القضية وهي جواز الأكل، كيف نقدم عليه مفهوم آية أخرى؟ ولكن كما سبق، لعل الإمام الكبير مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه جعل مثواه الجنة، لعله لم تبلغه النصوص. ثم قال رحمه الله تعالى: وبهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام البقر والإبل والغنم حلال بالإجماع، حلال بالإجماع بلا مخالف من أمة محمد، وتحليلها يكاد يكون من المعلوم من الدين بالضرورة. ثم قال رحمه الله تعالى: والدجاج. الدجاج مباح، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج، أنه أكل الدجاج، كما أن النصوص العامة دالة على حلها. ثم قال رحمه الله: والوحشي من الحمر. الوحشي من الحمر جائز لأمرين: الأمر الأول أن النص جاء بتحريم الحمر الأهلية بالنص على كلمة الأهلية، فدل على أن ما عداها ليس بمحرم. الثاني أن الصحابة أكلوا لحوم الحمر الوحشية. والشيء الثالث أن الأحاديث دلت على أنها صيد، يعني في باب الإحرام، فهي حلال بلا إشكال إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: والبقر والظباء والنعامة. هذه مباحات وحلال للنصوص العامة، وبخصوص النعامة جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعير، فدل على أنها صيد حلال أكلها. ثم قال رحمه الله تعالى: والأرنب. الأرنب مباح بالإجماع، وجاء فيما أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول الأرنب وأكلها. ويوجد خلاف قديم بين الصحابة، فروي عن عمرو بن العاص أنه منعها، لكن هذا الخلاف انتهى واستقر الأمر على الجواز، وكأنه رضي الله عنه لم يبلغه النص. ثم قال رحمه الله تعالى: وسائر الوحش. جميع الوحوش التي لا تندرج تحت القواعد والضوابط المذكورة في الفصل الأول، فالأصل فيها أنها حلال ويجوز أن تؤكل. وقول سائر الوحوش استغنى بهذا عن السرد والتعداد، لأن الحيوانات البرية المأكولة الخارجة عن الضوابط الخمس السابقة كثيرة جدا. ثم انتقل المؤلف إلى البحر. نعم. نعم، يقول: ويباح حيوان البحر كله. الأصل في حيوان البحر أنه مباح كله، سواء منه الجميع حلال. وسيذكر المؤلف الميت، إلا أنه استثنى أشياء سيأتينا الكلام عنها. يقول رحمه الله تعالى: ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية. حيوان البحر الأصل فيه الحلال، بدليل أن المؤلف استثنى حيوانات ثلاثة، والله تعالى يقول: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. ولهذا لما صار الأصل في البحر أنه حلال، استثنى أشياء منه وترك أشياء أيضا محل خلاف، لكن نبقى مع ما ذكره المؤلف. يقول: الضفدع. الضفدع لا يجوز لأنه نهي عن قتله، وتقدم معنا أن كل ما نهي عن قتله فإنه لا يجوز أن يؤكل، للتعارض بين إباحة أكله والنهي عن قتله وأمر الضفدع واضح. ثم قال: والتمساح. التمساح لا يجوز أن يؤكل، وعللوا ذلك بأن له نابا يفترس به فيقاس على السباع، ولا يمكن أن نسميه من السباع لأن السباع تختص بحيوانات البر، لكنه يقاس على السباع فهو محرم. والقول الثاني أن التمساح من حيوانات البحر التي تعيش فيه، والأصل في كل حيوانات البحر الإباحة، والراجح إن شاء الله أنه محرم، بل هو أخبث وأشنع من بعض حيوانات البر المحرمة، فإنه يفترس بطريقة وحشية ويبتلع الحيوان كاملا، فطبائعه خبيثة، فهو أولى بالتحريم من بعض سباع البر. ثم قال رحمه الله: والحية. المقصود بالحية هنا حية البحر، فإن حية البر تقدم الكلام عنها، حية البحر محرمة، واستدلوا على تحريمها بأنها خبيثة. والقول الثاني أنها حلال، لأن جميع حيوانات البحر حلال، والأقرب أن حية البحر التي لا تخرج إلى البر مطلقا حلال، والذي يظهر لي أن حية البحر لا تدخل في الحديث الآمر بقتل الحيات، لأن الحديث يتناول حيات البر دون حيات البحر. هكذا يبدو لي، وهي مسألة محل خلاف. مسألة علم من عموم كلام المؤلف أن ما له اسم نظير في البر أنه أيضا مباح، مثل كلب البحر وخنزير البحر وإنسان البحر، فهذه الأصل فيها الإباحة لأنها من حيوانات البحر. والقول الثاني أنها محرمة لأن خنزير البحر خنزير وكلب البحر كلب، والنص جاء بتحريم الخنزير والكلب، فتخص من عمومات جواز أكل حيوانات البحر. والراجح لماذا؟ ها ها ايش إيه؟ كيف نجيب عن الحديث ولا دخولها في صيد البحر؟ احسنت، هذا هو الجواب، ان هذه الاسماء ما هي الا اسماء احدثوها، فليس بكلب وليس بخنزير، وانما لما راوا الشبه الحقوه. والقاعده ان مجرد التسميه التي ليست شرعيه ولا من لغه العرب لا توجب التحريم، لا توجب التحريم، وهذا صحيح. بناء على هذا يكون كلب البحر وخنزير البحر جائز لأنه من حيوانات البحر. تفضل. من اضطر إلى محرم غير السم حل له رمقة. أما استثناء السم فلأن تناول المضطر له لا ينفعه شيء، بل يزيده عطبا وهلاك. وأما إباحة المحرمات عند الضرورة فللنصوص المتكاثرة الدالة على جواز الأكل من المحرمات عند الضرورة، كقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وكقوله لا ما اضطرتم إليه. لكن المؤلف قيد هذا بأن لا يشبع منه، وإنما يأكل ما يسد الرمق فقط. وهذه المسألة محل خلاف، أما أكل ما يسد الرمق فهو مباح بالإجماع، فهو خارج محل الإجماع، وأما أكل أكثر من هذا وهو إلى الشبع فهو محل خلاف. فالحنابلة يرون أنه لا يجوز أن يأكل أكثر مما يسد الرمق، واستدلوا على هذا بأن هذه الأعيان إنما جازت للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والضرورة تندفع بأكل ما يسد الرمق. والقول الثاني أنه يجوز أن يأكل إلى أن يشبع، واستدلوا على هذا بأن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفق فرسه، فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل حتى تشبع. والقول الثالث أن الأكل من الميتة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول إن ظن أن ضرورته ستستمر فله أن يأكل إلى أن يشبع، وإن ظن أن ضرورته تنجلي وتنكشف عن قرب فلا يجوز له أن يأكل إلا ما يسد الضرورة. وإلى هذا القول مال الشيخ الفقيه بن قدامة، وهو قول محرر وصحيح، وهو قول محرر وصحيح. ثم قال رحمه الله تعالى ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. إذا اضطر الإنسان إلى مال غيره لينتفع به مع بقاء عينه، كان يأخذ ثوبا عن البرد أو حبلا ودلوا ليستسقي به أو ليستسقي به الماء، فإنه إذا كان مضطرا وجب على المالك وجوبا أن يبذله، ويجب أن يبذله مجانا. والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى ذم الذين يمنعون المعونة، وإذا دم الشارع على منع شيء دل على أنه يجب أن يبذل مجانا. والقول الثاني أنه يجب أن يبذل لكن ليس مجانا، لأن المنافع كالأعيان متقومة، فيجب أن يبذل ثمنا لهذه المنفعة. والراجح فيما يبدو لي القول الثاني، إذ لا معنى لإخراج المال من صاحبه بغير رضاه، لأن الضرورة تندفع بالشراء. ولهذا نقول فإن كان مضطرا لهذه العين ولا يملك ثمنها وجب بذلها مجانا، وجب بذلها مجانا. المؤلف رحمه الله يقول: ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، ولم يبين الحكم فيما إذا اضطر إلى مال الغير الذي لا تبقى عينه مع الانتفاع كالطعام والشراب، مع أنه أولى بالبيان من هذه المسألة، لأن الضرورة إلى الأعيان غالبا ما تكون أعظم من الضرورة إلى المنافع. فالحنابلة يرون أنه إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير اضطرارا، وكان هذا الغير لا يحتاج إليه، فإنه يجب وجوبا أن يبذله. فإن منعه المالك منع المضطر، فللمضطر أن يقاتله مقاتلة دفع الصائل، لكن ليأخذ قدر ما يسد الرمق فقط، ليأخذ قدر ما يسد الرمق فقط. وهذا صحيح، وهذا صحيح، بدليل أن الفقهاء أوجبوا على الإنسان المستطيع أن ينقذ الغريق، وهذا أولى من إنقاذ الغريق، وبذله أسهل من بذل المنفعة الحاصلة بإنقاذ الغريق. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن مر بثمر بستان في شجرة أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل. المؤلف رحمه الله يقول: من مر بثمر بستان، أفادنا المؤلف أنه يجوز للإنسان أن يأخذ من الثمار التي يمر عليها، لكن بهذه الشروط التي ذكرها المؤلف. الشرط الأول يقول: في شجرة أو متساقط عنه، يعني يأخذ من الشجر أو من المتساقط دون الذي جمعه صاحب البستان أو حازه إلى مخزنه، فإن هذا لا يجوز. الشرط الثاني: ولا حائط عليه، يشترط أن لا يكون على البستان حائط، فإن كان عليه حائط فلا يجوز أن يأخذ. الثالث: لا ناظر عليه، يشترط أن لا يوجد ناظر يقف للحماية. الشرط الرابع: أن يأكل منه من غير حمل، أن يأكل منه من غير حمل. الدليل استدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: من مر على حائط فلا حرج أن يأكل غير متخذ لخبنة، وهذا الحديث إسناده ضعيف. الدليل الثاني استدلوا بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا مروا بالبساتين أكلوا بأفواههم، ومعلوم أنهم يأكلون بأفواههم ولا لا، ولا بإيش بيأكلون، ولكن معنى الحديث أنهم لا يأخذون شيئا، أنهم لا يأخذون شيئا. القول الثاني أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا من البستان، لا قليل ولا كثير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. والقول الثالث: الجواز مطلقا، ولا يشترط أن يكون حائط، ولا يشترط أن يكون أن لا يوجد ناظر، ولا الجواز بالأكل، أن يأكل منه بدون أخذ، عمك الله. فصارت الأقوال ثلاثة: الجواز بشروط، المنع مطلقا، الجواز مطلقا بالنسبة للأكل دون الحمل. والراجح القول الأخير إن صحت الآثار، الراجح القول الأخير إن صحت الآثار، فإن هذه الآثار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع ما عرف عنهم من ورع وتقوى وزهد واحتياط، دليل على أن الأكل من البستان مستثنى من النصوص العامة، فإن لم تصح الأحاديث ولا الآثار فلا إشكال بالقول أنه يحرم ولا يجوز أن يأكل، لأن النصوص العامة واضحة. ثم قال رحمه الله تعالى: وتجب ضيافة المسلم المستأذن به في القرى يوما وليلة. يجب على الإنسان أن يضيف الضيف بشروط. الشرط الأول أن يكون مسافرا، الشرط الثاني مدة يوم وليلة، الشرط الثالث في القرى دون الأمصار. وعللوا هذا أنه في القرى لا يكاد يجد المسافر ما يأكل منه أو يبيت فيه، بخلاف الأمصار فإن المطاعم والفنادق فيها كثيرة فيستطيع أن يجد ما يسكن فيه أو يبيت فيه. واستدل الحنابلة على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ثم قال في الحديث الآخر: فليكرم ضيفه جائزته 3 أيام ولا يحل له أن يبقى بعد 3 حتى يؤثم أخيه. وفي لفظ ذكره الحنابلة أنه قال يرحمك الله بعد 3، قال وما بعده فهو بالخيار، أو وما بعده فهو سنة. الحنابلة يرون أن الوجوب هو اليوم الأول وما عداه من أيام ليس بواجب، وعللوا هذا بأن الإمام أحمد قال معنى قوله جائزته يعني كالمؤكد لهذا اليوم بالنسبة للأيام الأخرى. والقول الثاني أنه يجب عليه أن يضيفه 3 أيام، لأنه في الحديث على المسلم أن يضيف ضيفه 3 أيام. والقول الثالث أنه لا يجب إضافة الضيف مطلقا وإنما يستحب. وفي الحقيقة الحديث الصحيح يدل على الوجوب 3 أيام، وليس للحنابلة دليل على التفريق بين اليوم وليلة و3 أيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 3 أيام ثم أمره أن يغادر حتى لا يؤثم صاحبه بعد 3 أيام. فإذا قلنا بوجوب الضيافة فالقول بأنه لمدة 3 أيام هو الأقرب المتوافق مع ظاهر الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الزكاة. الزكاة من التذكية، والتذكية هي الذبح، فإذا قالوا زكاة أي ذبحه. يقول رحمه الله تعالى: لا يباح شيء من الحيوانات المقدور عليها بغير زكاة إلا إلى آخره. أجمع الفقهاء أن الحيوان المقدور عليه لا يباح إلا بالتذكية، لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم. وأجمعوا على أن مكان الذبح هو الحلق أو النحر بالنسبة للإبل، هذا محل إجماع. إنما اختلفوا فيما يجب أن يقطع لتحل الذبيحة، وهذه مسألة أخرى. بناء على هذا الإجماع لو طعن الإنسان الذبيحة مع فخذها أو مع معدتها أو مع الرأس في غير الحلق فإنها ميتة ولا تحل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إلا الجراد والسمك. الجراد والسمك تحل ميتتهما بإجماع العلماء، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، ولأن أصحاب أبي عبيدة رضي الله عنه أرضاه ورضي الله عنهم أكلوا من الحوت الذي لقوه على ساحل البحر وهو ميت، فميتة السمك والجراد مباحة بالإجماع. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل ما لا يعيش إلا في الماء. كل ما لا يعيش إلا في الماء يعني ولو لم يكن من السمك، يعني ولو لم يكن من السمك فإنه مباح ولا يشترط له التذكية. واستدلوا على هذا بالقياس على السمك وبالآية: أحل لكم صيد البحر. والقول الثاني أن ما يعيش تارة في الماء وتارة في البر كالسلحفاة لا تحل إلا بالتذكية، لأنها ليست من صيد البحر فهي تعيش تارة في البحر وتارة في إيش؟ في البر. والراجح أن ما يعيش تارة هنا وتارة هنا يشترط له التذكية كالسلحفاة، يشترط له التذكية كالسلحفاة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويشترط للذكاة، نعم اقرأ. يقول رحمه الله: اشترط للذكاء 4 شروط، وبدأ بالشروط الخاصة بالمذكي. فالشرط الأول أن يكون أهلا للذكاء، وذكر الشروط التي يكون بها الإنسان أهلا للذكاء. الشرط الأول أن يكون عاقلا، فلا تصح ذبيحة المجنون ولا الصغير دون التمييز ولا السكران، وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم، واستدلوا على هذا بقوله تعالى: إلا ما ذكيتم. فدلت الآية على أنه يشترط للذكاء وجود القصد، والقصد معدوم في هؤلاء. والقول الثاني أن تذكية السكران والمجنون صحيحة، لأن لهم قصدا في الجملة، وهذا المذهب ضعيف جدا. صحيح أن ذبيحتهم لا تحل لأنه ليس لهم قصد ولا نية. الثاني يقول رحمه الله: الشرط الثاني مسلما أو كتابيا. ذبيحة المسلم والكتابي تحل بالإجماع، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهي نص في جواز أو حل ذبيحة الكتابي. والكتابي هو من يتدين بدين اليهود والنصارى. واشترط الحنابلة أن يكون من أبوين ذميين، فإن كانت أمه ذمية وأبوه مجوسي فإن ذبيحته لا تحل، ولو كان هو كتابي، ولو كان هو كتابي. ودللوا واستدلوا على هذا بأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر، فأمه كتابية وأبوه مجوسي مثلا، فاجتمع فيه مبيح وحاضر. والقول الثاني أن الكتابي تحل ذبيحته ولا ينظر لأبيه ولا لأمه، لأن الشارع الحكيم أجاز ذبيحة الكتاب مطلقا ولم يشترط لها النظر إلى أبويه. قال رحمه الله تعالى: ولو مراهقا. المراهق هو من قارب البلوغ. مفهوم عبارة المؤلف أن المميز لا تحل ذبيحته، وخالف المؤلف بهذا المذهب، فإن الحنابلة يرون صحة ذبيحة المميز. فلو قال ولو مميزا لدخل المراهق فيه، واستغنينا عن عبارة ولو مراهقا. فالمميز تصح ذبيحته، واستدل على هذا بأمرين: الأول أن المميز له قصد معلوم، وتصح منه العبادات، الصلاة والصيام والحج، والعبادات يشترط لها قصد، فدل هذا على صحة قصده. دليل الثاني أنه جاء في مجموعة من الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذبيحة الغلام. ثم قال رحمه الله تعالى: أو امرأة. ذبيحة المرأة جائزة بالاتفاق ولو كانت حائض، والدليل على هذا من وجهين: الأول العموم، فإن المرأة مسلمة والشارع أجاز ذبيحة كل مسلمة. الثاني أن جارية كانت ترعى فعدى الذئب على الشاه، فلما قاربت الموت أخذت حجرا حادا وذبحتها، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها، وهو نص في المسألة. الله أكبر. الله. ثم قال رحمه الله تعالى: أو أقلف أو أعمى. الأقلف هو من لم يختن، وذبيحة الأقلف والأعمى جائزة بلا إشكال لدخولهما في عمومات النصوص. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تباح زكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي. السكران والمجنون والوثني والمجوسي تقدم الكلام عليهما، أما السكران والمجنون فتقدم، وأما الوثني والمجوسي فلا تجوز ذبيحتهما بالإجماع بلا خلاف، لأنه ليس بمسلم ولا كتابي، ليس بمسلم ولا كتابي. ثم قال رحمه الله: ومرتد. المرتد انقسم إلى قسمين: أن يخرج من دين الإسلام إلى غير اليهودية والنصرانية، فهذا لا تباح ذبيحته بالإجماع إذا خرج من الإسلام إلى غير دين اليهودية والنصرانية، فلا تباح ذبيحته بالإجماع لفقد شرط الإسلام وكونه ليس من أهل الكتاب. القسم الثاني: أن ينتقل من الإسلام إلى اليهودية أو النصرانية، فهذا فيه خلاف. القول الأول أن ذبيحته ميتة ولا تحل، لأنه انتقل إلى دين لا يقر عليه، فهو يجب أن يقتل، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولا تقبل منه الجزية، فدل على أن أحكام أهل الكتاب لا تنطبق عليه. القول الثاني أنه إذا انتقل إلى دين أهل الكتاب جازت ذبيحته، كقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فقوله فإنه منهم يدخل في هذا من جملته أحكام الذبح. والراجح بلا إشكال أن ذبيحته ميتة. وأما الآية فإنه منهم، أي في الولاء والبراء والنصرة والكفر، لا في الأحكام المتعلقة بحل الذبائح. وكيف نقبل ذبيحته ولا نأخذ منه جزية؟ لا إشكال إن شاء الله أن ذبيحته ميتة. ثم قال رحمه الله تعالى: الثاني الآلة، فتباح الزكاة بكل محدد. الشرط الثاني لحل الذبيحة الآلة، يشترط وجود الآلة بصفات مخصوصة سيذكرها المؤلف. ومقصود المؤلف بقوله بمحدد أنه لا تحل الذبائح إلا إذا استخدمت الآلات التي من شأنها انهار الدم. فإن استخدم آلة لقرض ودق العروق وماتت بسبب ذلك فلا تباح. فإذا اشترط في الآلة أن تكون محددة تقتل بالقطع وإنهار الدم، بالقطع وإنهار الدم. فهذا مقصود المؤلف رحمه الله تعالى بقوله فتباح الذكاة بكل محدد. والدليل على هذا النص الذي هو في الحقيقة عمدة في هذا الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر. فهذا الحديث سيأتينا أنه مدار مباحث هذا الباب عليه. فقوله ما أنهر الدم دليل على أن الآلة يجب أن تنهر الدم، وإلا فإنه لا يجوز أن نأكل الذبيحة التي ذبحت بها. ثم قال رحمه الله: ولو مغصوبا. يجوز أن نأكل الذبيحة المذبوحة بآلة مغصوبة، لأنها تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم. وقياسا على ما لو ذبح الذبيحة الحلال في أرض مغصوبة، وقياسا على ما لو ذبح الذبيحة المغصوبة. والقول الثاني أن ما ذبح بآلة مغصوبة فهو ميتة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذبحه بهذه الآلة ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن ذبيحته حلال، لأن الذي ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو استخدام هذه الآلة الغير مملوكة. أما أنها قطعت وأنهرت الدم فهذا عليه أمر الله وأمر رسوله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.